الدرس 28 باب شروط الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا، فهذا الشرط بالإجماع. وقد سبق بحث مسائل الطهارة بالتفصيل في كتاب الطهارة. الثاني: الوقت. وقبل أن أبدأ بقراءة مواقيت الصلاة، أقدم بهذه المقدمة وهي ذكر أدلة المواقيت، فإنها مهمة ونحتاجها في كثير من المسائل القادمة. الدليل الأول: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان البيت مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين اليومين. رجعوا داود الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه النووي بن العربي. الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. أخرجه مسلم. الدليل الثالث: حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منه، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كذا، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال: الوقت بين هذين. أخرجه مسلم. فهذه الأدلة نحتاجها في بيان المواقيت. قال المؤلف: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت الظهر من زوال الشمس، وقد أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر من زوال الشمس، كما حكاه ابن المنذر في في كتابه الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع. والأدلة عليه كثيرة وقد سبق ذكرها، كما في حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي موسى وغيره. ومعنى زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء، وضابطه زيادة ظل الشاخص بعد تناهي قصره، زيادة الظل بعد تناهي القصر. مثاله: لو فرضنا وجود شاخص مسطرة طولها 100 سنتيمتر فطلعت الشمس، فإنه يكون لهذا الشاخص ظل طويل ممتد إلى جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس تقاصر الظل، حتى إذا كانت الشمس في كبد السماء توقف الظل عن النقصان، فإذا بدأت الزيادة فهذا هو الزوال. إذا بدأ بالزيادة بعد تناهي القصر ولو بقليل فقد زالت الشمس عن كبد السماء. ثم قال المؤلف: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة والأوزاعي والليث وابن حزم. ودليله حديث ابن عباس السابق في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي موسى السابق أيضا، وحديث بريدة. ولم أقف على خلاف في هذه المسألة بعد البحث إلا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي المشهورة عنه أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثلين. وهذا القول المروي عن أبي حنيفة ضعيف جدا من حيث الدليل، ولذلك لم أذكره وما يرد عليه من مناقشة طلبا للاختصار. حتى إن أصحاب أبي حنيفة لم يوافقوه على هذا القول، بل وافقوا قول الجمهور، وهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزبر، وأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. والفقهاء يذكرون هذا القيد: ينتهي وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. فما معنى هذه الجملة وهذا القيد فيء الزوال؟ معنى فيء الزوال أي الظل الذي زالت عليه الشمس. فهذا غير معتبر في الحساب، في حساب طول الشاخص وأن يكون مثله. ومثال ذلك المثال السابق الذي ذكرناه: إذا طلعت الشمس وقد وضعنا شاخصا مسطرة بطول 100 سنتي مثلا، فإذا طلعت الشمس على هذا الشاخص فسيكون له ظل طويل ممتد إلى جهة المغرب، ويتقاصر الظل كلما ارتفعت الشمس، فإذا وصلت إلى كبد السماء توقف الظل عن النقصان، فإذا بدأ بالزيادة فقد زالت الشمس، فإذا بدأ بالزيادة فضع خطا عند هذه البداية، فسيكون بين هذا الخط الذي وضعته وبين قاعدة الشاخص أصل الشاخص مسافة من الظل. هذا الظل هو الذي يسميه الفقهاء بفيء الزوال أو الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا غير معتبر للحساب. فأنت إذا أردت أن تحسب طول هذا الشاخص يعني حتى يصل ظل كل شيء مثله، فلا تحسبه من أصل هذه المسطرة أو هذا الشاخص، وإنما من الخط الذي وضعته عند زيادة الظل بعد تناهي اتصاله. وبعض الناس يتصور أن الشمس إذا كانت في كبد السماء أنه لا يكون للشاخص ظل مطلقا، هذا غير صحيح، فإن الشاخص يكون له ظل إذا كانت الشمس في كبد السماء وقد تقاصر الظل وتوقف عن النقصان ولم يبدأ بالزيادة، إلا يوما واحدا في السنة فإنه لا يكون للشاخص ظل إذا كان هذا الشاخص من الكرة الأرضية ما بين مدار السرطان ومدار الجنة، لأن الشمس تتعامد عليه يوما في السنة، أما ما كان فوق ذلك أو دونه فلا يمكن إلا ويكون له ظل لأن الشمس لا تتعامد عليه. والظل الذي زالت عليه الشمس بيء الزوال يتفاوت طولا باختلاف الزمان والمكان. قال ابن قدامة: ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس، لا، ومعرفة ذلك في معرفة وقت صلاة الظهر ومصير ظل كل شيء مثله ومتى يحصل ذلك. قال ابن قدامة في المغني: ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه، فإن كانت قد بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. إذن تكون المسافة من الخط الذي وضعته من زيادة الظل بعد تناهي اتصاله حتى يكون 100 سم طول الظل إلى جهة المشرق، فينتهي بعد ذلك وقت صلاة الظهر. ثم قال المؤلف: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وفي كلام المؤلف مسائل: الأولى أنه لا قدر مشترك بين وقت الظهر ووقت العصر على القول الراجح، فإن من أهل العلم من يقول بأن بين وقت الظهر ووقت العصر قدر مشترك مقداره فعل 4 ركعات، يكون وقتا للظهر ووقتا للعصر، والقول الراجح أنه لا التقاء بينهما، فلا يدخل وقت العصر إلا بخروج وقت الظهر، ولا قدر مشترك بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: ووقت العصر ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا: ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. المسألة الثانية أن وقت العصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة فيه وإليه من غير عذر، وقت الجواز أو وقت الاختيار أو وقت السعة المعنى واحد، هو الوقت الذي يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر. ووقت الضرورة هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه، فإن فعلها فيه فإن أخرها إليه فإن الصلاة تكون أداء مع الإثم إن لم يكن معذورا، ولا يأثم إن كان معذورا. ووقت العصر من آخر وقت الظهر، أي يبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. أما آخر الوقت فقد ذكر المؤلف أن له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس. وفي المسألة خلاف قوي بين أهل العلم، أي في آخر وقت صلاة العصر، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وما بعده إلى غروب الشمس وقت ضرورة. القول الثاني، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، القول الثاني وقبل ذلك أذكر دليله. القول الأول أن آخر وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ومنه إلى غروب الشمس وقت ضرورة، هذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني لصلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والوقت بين هذين اليومين. القول الثاني أن العصر ليس له وقت ضرورة، بل كله وقت جواز إلى غروب الشمس، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول ابن حزم، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. القول الثالث أن آخره إذا اصفرت الشمس، آخر وقت الساعة والاختيار، وما بعده إلى غروب الشمس وقت ضرورة. وهو مذهب المالكية وقول الإمام أبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، وهي أصح عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار ابن قدامة كما قرأنا، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم العصر فإنه وقت ما لم تصفر الشمس، أخرجه مسلم. أما وقت الضرورة وأنه من اصفرار الشمس إلى غروبها، فالدليل عليه مجموع حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها، أخرجه مسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أوصاف في ذم صلاة المنافق، وكل واحد من هذه الأوصاف له تأثير في الذم. قال ابن تيمية: ترتيب الذم على المجموع، هذه يعني كضابط عام وليس في هذه المسألة. قال ابن تيمية: ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم، ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير في الذم، والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه. مجموع الفتاوى 24-301. فحديث أنس، انتهى كلامه رحمه الله، فحديث أنس رضي الله عنه يدل على في تلك صلاة المنافق، يدل على أن تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس أمر مذموم، لكن من أخرها إليه فصلاته أداء، لحديث أبي هريرة، وهذا هو وقت الضرورة. ويكون حديث عبد الله بن عمرو العاص محددا لنهاية وقت الاختيار وبداية وقت الضرورة. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى به في اليوم الآخر حين في اليوم الآخر حين كان ظل كل شيء مثليه، وفي آخر الحديث: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذا اليومين، فإنه لا يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن حديث عبد الله بن عمرو دل على زيادة في وقت العصر فوجب الأخذ بها، فإن اصفرار الشمس يكون بعد مصير ظل كل شيء مثليه في وقت قليل. وبهذا الترجيح تجتمع الأدلة ولا تتعارض. قال المؤلف: ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، أجمع أهل العلم على أن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس، كما حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع. أما آخر وقت صلاة المغرب ففيه خلاف. القول الأول أنه ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وهو قول الجمهور. القول الثاني أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد عند مغيب الشمس، ولا ينفذ إلا بقدر ما يسع فعلها. وشروطها من الطهارة وغيرها، وأذان وإقامة، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول الأوزاعي. واستدلوا بحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الأول وفي اليوم الثاني عند غروب الشمس، بخلاف بقية الأوقات فقد كان لها أول وآخر. أما وقت المغرب فقد صلى في اليوم الأول عند غروب الشمس، وصلى في اليوم الثاني عند غروب الشمس، ثم قال: والوقت بين هذين اليومين. فقالوا: إذن إن وقت المغرب ليس له إلا وقت واحد، فكيف ينتهي إذن هذا الوقت؟ قالوا: نحسب الأذان والإقامة والاستحباب للصلاة من الوضوء والسعي إليها وفعل الصلاة يمتد حتى يسلم الإمام ولو أطال فيها وقرأ بسورة الأخرى. القول الثاني هو قول الجمهور، والقول الأول هو قول الجمهور، أنه ينتهي بمغيب الشفق الأحمر هذا هو الراجح القول الأول، والأدلة عليه كثيرة، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. هذا نص صريح. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، ثم أمره يعني بلال فأقام المغرب حين وقعت الشمس. باليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أصبح فدع السائل فقال: الوقت بين هذين. أخرجه مسلم، وقد ذكرته مطولا في أول الدرس. فهذين الحديثين نص في أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، وأن لوقت المغرب آخر. أما حديث ابن عباس في إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قد رواها عدد من الصحابة، وإنما ذكرت رواية ابن عباس منه، وأنه صلى في المغرب في اليومين حين غربت الشمس، فإنه محمول على تأكيد الاستحباب وكراهية التأخير، جمعا بينه وبين الحديثين المتقدمين وما في معناهما. وعلى فرض التعارض جدلا وليس بينهما تعارض على الصحيح، فإن حديثي ابن عمرو وأبي موسى مقدمان لأنهما متأخران، كما أشار إلى ذلك النووي في شرح مسلم وابن القيم في إعلام الموقعين. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول أن المراد بالشفق الوارد في الأحاديث هو الشفق الأحمر لا الأبيض على قول الحنفية، فإن الأحناف يرون أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأبيض، ومغيب الشفق الأبيض يكون بعد مغيب الشفق الأحمر بنحو ساعة أو أكثر. والصحيح أن المراد بالشفق هو الحمرة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وثور الشفق هو ثورانه وانتشاره، والثوران إنما يطلق على الحمرة دون البياض. وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشفق الحمرة. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وصححه، أي صح والبيهقي في السنة الكبرى. التنبيه الثاني أن مغيب الشفق الأحمر يكون بعد مغيب نحو ساعة، يزيد قليلا أو ينقص قليلا تقريبا من غروب الشمس في الجزيرة العربية. ووقت المغرب يزيد وينقص مع تغير الوقت صيفا وشتاء، خلافا لما يتصوره أكثر الناس اليوم من أن وقت المغرب ثابت ساعة ونصف على مدار السنة، كما هو الموجود في تقويم أم القرى. فإنهم في تقويم أم القرى لم يقصدوا تحديد انتهاء وقت المغرب وبداية وقت العشاء، وإنما راعوا مصلحة الناس تكون هناك مساحة واسعة ومنضبطة. ولذلك في رمضان يكون الفارق بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعتين في تقويم المقرر، كذلك مراعاة لمصلحة الناس. قال المؤلف: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، من ذلك أي من مغيب الشفق، الشفق الأحمر، إلى نصف الليل. وقد أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق كما حكاه النووي في المجموع، واختلف العلماء في المراد بالشفق، والجمهور على أن المراد به هو الحمرة خلافا للحنفية، وهو الأرجح كما أسلفت. أما آخر وقت العشاء ففيه خلاف قوي بين العلماء. القول الأول أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر كله وقت اختيار، وهو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثاني أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل، وهو قول ابن حزم وقول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثالث بالتفصيل، فوقت الاختيار ينتهي بانتصاف الليل، وما بعده فوقت ضرورة إلى طلوع الفجر، وهو مذهب الحنابلة وبعض المالكين. والراجح هو القول الثاني، أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل وليس له وقت ضرورة. واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. والدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، أخرجه مسلم. والحديث صريح. واستدل القائلون بأن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء، إما وقت اختيار أو وقت ضرورة، بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم. قالوا إن هذا الحديث يدل على أن كل وقت متصل بالآخر، وعليه فإن وقت العشاء متصل بوقت الفجر، فلا يخرج وقت العشاء إلا بدخول وقت الفجر. والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال إن حديث أبي قتادة عام مخصوص بغيره، فكما خص عمومه خص منه وقت الفجر، فإنه غير متصل بالظهر بالإجماع، فكذا يخص منه أيضا وقت العشاء بالسنة بحديث عبد الله بن عمرو العاص، فإنه صريح في انتهاء وقت العشاء بنصف الليل. وهنا ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول: يتوهم كثير من الناس أن الليل ينتهي عند الساعة الثانية عشرة، وهذا التصور غير صحيح. والصواب أن انتصاف الليل يعرف بمضي نصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة والفجر الساعة يطلع الساعة الرابعة، فإن نصف الليل يكون الساعة الحادية عشرة تماما، وبه يخرج وقت العشاء. ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: عدد ساعات الليل مقسوما على اثنين زائدا وقت الغروب فيساوي منتصف الليل، متى تغرب الشمس؟ متى يؤذن المغرب؟ هنا اليوم مثلا الساعة السادسة. ومتى يطلع الفجر؟ 14 دقائق. فكم عدد ساعات الليل؟ ها؟ 10 ساعات و10 دقائق. طيب تقسيم 2 فيساوي 5 ساعات و5 دقائق زائد وقت الغروب اللي هو الساعة 11 الساعة 6 فيكون مجموع يساوي 11 و5. إذن ينتصف الليل عندنا الساعة 11 في هذه الليلة الساعة 11 و5 دقائق. التنبيه الثاني، يؤخر بعض الناس وخاصة النساء صلاة العشاء إلى ما قبل النوم، ويكون التأخير في بعض الأحيان إلى ما بعد نصف الليل، وهذا خطأ كبير وينبغي التنبه له وتحذير الآخرين منه. التنبيه الثالث، أن راتبة العشاء وهي ركعتان بعد العشاء يخرج وقتها بانتهاء وقت العشاء، وبعض الناس قد يؤخرها إلى آخر الليل فيصليها مع قيام الليل من آخر الليل، وحينئذ يكون فعله لها قضاء لا أداء. قال المؤلف: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. أجمع العلماء على أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني، كما حكاه ابن المنذر في الإجماع، ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. قال ابن قدامة في بيان معنى الفجر الثاني ويسمى أيضا بالفجر الصادق، قال: هو البياض المستطيل المنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق. ويخرج وقت الفجر كما قال المؤلف بطلوع الشمس، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني أن آخر وقت الفجر إذا أسفر النهار وقبل طلوع الشمس، والصحيح الأول لدليلين: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، أخرجه مسلم. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه. وقد نبهت في الدرس الماضي إلى أن بعض التقاويم الموجودة ليست دقيقة في تحديد بداية وقت الفجر، فتتقدم الوقت بنحو 10 دقائق إلى ثلث ساعة، ولذا ينبغي أن ينتبه الأئمة في عدم التعجيل بإقامة صلاة الفجر، وخاصة في رمضان. وكذا بعض النساء في البيوت اللواتي يصلين الفجر من حين سماع الأذان، فعليهن الانتظار والاحتياط، فلا يصلوا إلا بعد مضي 20 أو 25 دقيقة. قال المؤلف: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. ما القدر الذي يدرك به الوقت؟ هل هو بفعل تكبير الإحرام، يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت، هل يعتبر أنه أدرك الصلاة أداء في الوقت، أو لا بد من إدراك ركعة كاملة في الوقت، أو لا بد من فعل الصلاة كاملة في الوقت؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول هو ما قرأناه، وأن الوقت يدرك بفعل تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت مباشرة فقد أدرك الوقت. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول ابن حزم. القول الثاني أن وقت الصلاة لا يدرك إلا بفعل ركعة، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. متفق عليه. وفي حديث آخر لأبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة، أن الوقت يدرك بفعل ركعة كاملة، لصريح حديث أبي هريرة: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك وقت الفجر. أصحاب القول الأول أن وقت أن الوقت يدرك بفعل تكبيرة الإحرام استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. أخرجه مسلم. والسجدة دون الركعة وهي ركن واحد، فمن أدرك ركنا واحدا من الصلاة فقد أدرك الوقت. وأول ركن يدخل به العبد إلى الصلاة يدخل به في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت، لأنه أدرك فعل ركن في الوقت قبل خروج الوقت. هذا الاستدلال بحديث عائشة غير مسلم بأمور كثيرة، من أهمها أولا أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة، وهذا كثير في السنة، منه حديث عائشة الآخر قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة. أخرجه مسلم. أي يوتر بركعة. ويؤكد هذا أنها جاءت مفسرة في صحيح مسلم، حديث عائشة السابق جاء في صحيح مسلم مفسرة من أحد الرواة بعد ذكر الحديث فقال: والسجدة هي الركعة. ثانيا، جاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها ذكر الركعة بدل السجدة، وهي عند النساء بإسناد صحيح، ويلتقي إسناد النساء مع إسناد مسلم، فدل على أن هذا الاختلاف إنما هو من الرواة. وبهذا وتبقى الرواية الأخرى والأحاديث الأخرى سليمة صريحة لا اعتراض عليها، من أدرك ركعة، بخلاف رواية سجدة فإن معناها الركعة وغاية ما فيها أنها محتملة. فإذا كان الأمر محتملا رجعنا إلى النصوص الأخرى التي لا احتمال فيها، وهي من أدرك ركعة فواجب المصير إليه. ثم قال المؤلف: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الصلاة في أول الوقت أفضل لظاهر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي الفجر بغلس وكان بلال يصلي في أول الوقت لا يخرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس صلى، ولأن الصلاة في أول الوقت فيه مسارعة إلى فعل الخير وإبراء الذمة. إلا عشاء الآخرة فالسنة التأخير، فكلما أخر كان أفضل إلى ثلث الليل الأول، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده صحيح، وفي رواية إلى ثلث الليل أو نصف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. أخرجه البخاري. فتأخير النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتأخير، وكان تأخيره للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء قليلا حتى تضايق الناس، فنام الصبيان ونام النساء ونام الناس في المسجد، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التأخير كان قليلا حتى لا يشق على الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ مصلحة الناس، وكان إذا اجتمع الناس في المسجد صلى، أقام الصلاة. وفي شدة الحر في الظهر، الظهر الأفضل أن تصلى في أول الوقت إلا في حالة واحدة، إذا اشتد الحر فالسنة التأخير، يؤخر حتى يبرد، ولو كان الرجل منفردا ولو كانت امرأة في البيت، فإن العلة ليس مراعاة المشقة ودفع المشقة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. أمر تعبدي. ويدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيئة التلول أي تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أخرجه البخاري. والإبراد إلى حد عدم تأخيرها عن الوقت، يعني في مثل وقتنا هذا إذا اشتد الحر، إذا كان مثلا وقت الظهر يخرج الساعة الثالثة فتؤخر إلى الساعة الثانية، الثانية والنصف ونحو ذلك. إذا عارض ذلك مصلحة الناس فلا بد أن يلحظ الإنسان أو الإمام مصلحة الناس. لكن إذا كان الناس في سفر أو في طريق أو لوحده وهم مجموعة قليلة ولا ضرر عليهم التأخير، فالسنة أن يؤخروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر، وكذلك في تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وبهذا ننتهي من درس اليوم، وقد أطلنا حتى ننتهي من شروط الصلاة من الشرط الثاني كاملا، وانتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. يقول: هل يجوز الأخذ بقول الشافعية والحنفية في صلاة العصر بتأخير الصلاة، علما أن هناك مساجد تؤخر الصلاة، وكذلك الفجر هناك أخوة تفوتهم الصلاة في المساجد التي تصلي في أول وقت، فيقومون ويصلون في هذه المساجد المتأخرة وهي ليست عادة لهم بل هو من غلبة النوم ونحو ذلك. وقت الفجر كما أسلفت وقت اختيار إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يصليها في أول الوقت بغلس، يعني قبل الإصفار. ووقت العصر كما أسلفت أنه ينتهي باصفرار الشمس، تغير لونها وانكسرت حدتها، كسر بياضها، ومنه إلى الغروب وقت ضرورة. فالمهم أن يلحق عدم تأخير صلاة العصر، لا يؤخرها إلى اصفرار الشمس بل يصليها قبل ذلك. وكذلك بالنسبة لصلاة الفجر أن يصليها قبل طلوع الشمس. فإن فاتته صلاة الفجر في مسجده المجاور فأراد إدراك الجماعة بمسجد آخر يتأخر بعيدا عنه فهذا خير. ولعلي يعني هنا ملحظ، يعني هل يجوز الأخذ بقول الشافعية والحنبية في كذا؟ الملحظ بس في هذه المقدمة، لا يجوز الإنسان الترخص بقول عالم، يقول والله هذا مذهب الشافعية لنأخذ به مدام في فرصة ونحن بحاجة. قل لا، ليس هذا مسلك أهل السنة والجماعة. في أقوال أهل العلم إنما يأخذون منها ما كان الأقرب إلى الدليل والأرجح منه، وليس في تتبع الرخص فيقال قال به عالم فنأخذ به مدام في فرصة. نقول لا، تأخذ بالراجح بدليله. نعم. لا، يصليها قبل انتهاء وقت الاختيار والسعي، لا يؤخرها إلى وقت الضرورة. نعم، حتى لو ما وجد ماء فإنه يؤخرها إلى وقت يعني في مجال وقت الاختيار فقط، ثم يتيمم ويصلي. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة قد أبرأ ذمه والحمد لله. المهم أن لا يكون اختيار القول معتمد على رغبة الآخذ بها أو على مصلحته، هذا غير مؤثر في اختيار القول، وإنما الاختيار يكون مبنيا على الاجتهاد أو تقليد إذا عجز عن ذلك من يثق بدينه وعلمه. نعم. يقول بعض المساجد الشتاء يؤخرون صلاة العصر للساعة الرابعة بعد أذان العصر بساعة ونصف أحيانا، فهل يقال إنهم يصلون خارج الوقت؟ أربع ونصف في وقت العشاء في وقت الشتاء، يعني يؤذن الساعة الخامسة، أربع ونصف يكون قد خرج وقت الاختيار صلاة العصر، هذا الغالب. وعلى كل حال نحن نرقب الشمس، فإذا انكسرت تغير لونها واصفرت يعني أقبلت على الإحراق فإنه يخرج الوقت، ويكون كما ذكره ابن قدامة في المغني يكون الاصفرار بعد مصير ظل كل شيء مثلي بوقت يسير. حتى اعتبر ابن قدامة أن القولين هو كالقول الواحد إلى مصير ظل كل شيء مثلي وإلى اصفرار الشمس، والأظهر أنه ليس كالقول الواحد بل بينهما فرق، ويختلف بين الصيف والشتاء، ربما يكون ربع ونصف ساعة ربما أكثر منها. يقول إذا طهرت المرأة من الحيض وبلغ الصبي بعد نصف الليل فهل تلزم صلاة العشاء؟ على القول الراجح أنه لا تلزمه، ومسألة ما تلزم أو لا تلزم، لكن إنسان يريد أن يختار لدينه ويرى أن الخلاف قوي في المسألة ويبرئ ذمته فصلى فلا بأس في ذلك. ومن هو ابن العربي لصح الحديث الأول في مواقيت الصلاة ذكرتها؟ وهل هو ابن العربي المعروف بالكلام؟ وما معتقده الذي ذمه به أهل العلم؟ لا، هناك فرق بين ابن العربي وابن عربي. ابن العربي وعالم من علماء المالكية صاحب أحكام القرآن وعارض الأحولي شرح سنن الترمذي، فهذا عالم فاضل معروف، فهذا ثقة. أما ابن عربي فهذا هو المبتدع الضال الذي له ضلالات عظيمة وكفريات، فهذا هو الذي ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية وحذر من كذبه، ولذلك يفرق أهل العلم بينهما فيقال ابن العربي صاحب العارضة العالم المالكي، وابن عربي الصوفي الضال. يقول هل هناك دليل على تقسيم أوقات الصلاة إلى وقت ضرورة واختيار، أم هو جمع بين الأدلة مع أنه قد تم على هذا التقسيم ترتيب الإثم والعقوبة على من أخر إلى وقت الضرورة؟ نعم، هو مقتضى الدليلين حديث أبي هريرة وحديث أنس كما أسلفت وقت صلاة العصر، وأن هذا هو المسلك الذي تجتمع به الأدلة. وقت يعني من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومع ذلك قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، فما المعنى؟ هو وقت أداء وإدراك، ولمن احتاج تأخير الصلاة إليها، لكنه لا يؤخرها إلى هذا الوقت. وهنا تنبيه أيضا، إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل غروب الشمس بعشر دقائق بخمس دقائق فعليه أن يبادر بالوضوء وأن يصلي صلاة خفيفة حتى يدرك الركعة قبل غروب الشمس، يعني ربما لو أطال في الركعة الأولى لخرج عليه الوقت، هذا خطأ، تخفف الركعة الأولى حتى تدرك الركعة حتى تدرك الوقت. يقول حديث بلال وهو أن الأذان يكون في أول وقت للصلاة وبراءة الذمة فعلها في أي وقت من وقتها في الوقت فيها موسع، كيف الإجابة عن هذا؟ أولا حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحظ الحديث الآخر حينما أراد أن يؤذن بلال في أول وقت فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبرد، ثم أراد مرة أخرى فقال أبرد، وهذا معنى أن الأذان دعوة إلى حضور الصلاة، فإذا أذن سنأتي للصلاة، نذهب نتوضأ نستعد ونصلي. ولذلك إذا أذن بلال أقبل الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس صلى، وهذا لأنه يصلي في أول الوقت. يعني قد يكون التأخير بين أذان الإقامة ربع ساعة ثلث نصف ساعة إلى ربع، هذا كله يعتبر في أول الوقت وليس تأخير. أما إبراء الذمة فالمقصود به المساواة، قد يكون لك وقت ساعة لكن المساواة إلى أن تبرئ ذمتك وأن تسابق في الخير، ولم يكن الاعتماد على هذا الدليل فقط بل على مجموعهما، وأيضا على دليل ثالث تفصيلي أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت في بعض الفرائض، يعني كان يصلي الفجر بغلس في أول الوقت. يقول قرأت أن الحديث الحافظ 27 درجة صلاة الجماعة مختلفة صلاة الشخص مع إمام المسجد أو نائله فقط، بحيث لو أنه أتى للمسجد وقد صلى الجماعة وصلى مع غير جماعة فإنه لا يحصل على 27 درجة، هذا تخصيص من غير مخصص. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة عن صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فهذا يشمل كل جماعة، ومن قيد وخصص عليه بالدليل. لكن هناك مسألة أخرى أن الجماعة الواجبة أن تدركها هي جماعة المسجد مع الإمام، الجماعة الراتبة هذه هي الواجبة، وتكون مفرط إذا فرطت وتركت، لكن من فاتته فعليه أن يحصل الجماعة حتى يدرك هذا الأجر بجماعة ثانية في المسجد أو بجماعة حتى في البيت مع أهله، لو مع امرأة يعني مع زوجته أو بنته ونحو ذلك، فإنه يدرك بذلك الجماعة. فالمؤمن يحرص دائما أن لا يصلي إلا جماعة وإن فاتته الجماعة في المسجد. ولعلنا أن نقف على هذا وقد مضى من بداية الوقت نحو الساعة، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.